رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في التلقين في الحج. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله واتوب اليه. فقال: اللهم تب علي ثلاثة. قال ابو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن اسحاق بن عبد الله قال عن ابي امية رجل من الانصار رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمية المخزومي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص، يعني بسارق، جاء إليه بسارق قد اعترف اعترافا، اعترف أنه سرق، ولم يوجد معه متاع، ما وجد معه شيء ولكنه اعترف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ أي ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. أقر. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، لكل مرة يقر، فأمر به فقطع، قطعت يده اليمنى من عند الكف كما أمر الله تعالى بذلك. فإذا سرق السارق قدر النصاب وهو ربع دينار، إذا سرق هذا المقدار تقطع يده. فقطع وجيء به، بعدما قطعت يده جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر الله وتب إليه. أيها الرجل، استغفر الله وتب إلى الله من ما فعلت. فقال الرجل: استغفر الله وأتوب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. كرر ذلك ثلاثا، أن من تاب تاب الله عليه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وذكر الخطابي رحمه الله أن في إسناد هذا الحديث مقالة. والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حج. ولم يجب الحكم به، هذا آخر كلام. فكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يروي عنه إلا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة في رواية حماد بن سلمة عنه، يعني فيكون مجهول الحال، ما روى عنه إلا راوي. فهذا كلام الخطابي أن الحديث في سنده راوي لم يروي عنه إلا رجل واحد، فأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يروي عنه إلا إسحاق. على كل حال إذا اعترف فقام عليه الحكم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، أي لا يعين الذنب، ما يبين ما هو الذنب الذي ارتكب. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبل؟ قال نعم. قال هل أصبت معها صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفى عنك. ورد في بعض الروايات أن هذا الرجل قبل امرأة، هذا من صغائر الذنوب ليس فيه حد، فلذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكفر بالصلاة صغائر الذنوب، هو إنما قبل فقط وهذا من صغائر الذنوب، وإذا تاب العبد وحافظ على الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما لو كان حدا كالزنا أو السرقة فإذا اعترف على نفسه يقام عليه، لكن كان هذا الرجل إنما قبل فقط وهذا من الصغائر، فبين له أن الله تعالى يكفر صغائر الذنوب بالصلاة والوضوء والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. قال الشارح رحمه الله قال العلماء رحمهم الله هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد، يعني لم يبين، ولعله كان بعض الصغائر فظن بأنه يوجب الحد عليه فلم يكشفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوراء التعرض عنه لإقامة الحد عليه توبته. وفيه ما يضاهي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات في قوله صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفى عنك. ولفظ رواية البخاري رحمه الله أليس قد صليت معنا؟ قاله السيوط توضأت بحذف حرف الاستفهام، يعني ما توضأت حين أقبلت أي إلي؟ قال ذلك الرجل نعم، أي توضأت حين أقبلت. فإن الله قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد عفى عنك، أي لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال القسطلاني رحمه الله ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على أن الله تعالى قد غفر له لكونها واقعة عين، يعني مسألة شخص معين. وإلا كان يستفسره عن الحد ويقيم عليه. قاله الخطابي. وجزم النووي رحمه الله وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل قوله إنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر. انتهى لما ورد فيما رواه مسلم رحمه الله إن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والنسائي رحمهم الله مختصرا ومطولا، وقد أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي في الجزء الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلمي رضي الله عنه. قيل يحتمل أن يكون ذكر الحد هنا عبارة عن الذنب لا على حقيقة ما فيه حد من الكبائر، إذ أجمع العلماء رحمهم الله أن التوبة لا يسقط حدا من حدود الله إلا المحاربة، فلما لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه كان مما لا حد فيه، لأن الصلاة إنما تكفر غير الكبائر. وقيل هو على وجه وإنما لم يحده لأنه لم يفسر الحد بما لزمه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسره لئلا يجب عليه حد. قالوا وفيه حجة على ترك الاستفسار، وأنه لا يلزم الإمام إذا كان محتملا، بل قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم المقر في غير هذا الموضع على الرجوع بقوله صلى الله عليه وسلم لعلك لمست أو قبلت مبالغة في الستر على المسلمين. انتهى كلام المنذري. ويغلب على ظني أنه ورد في حديث أن رجلا قبل امرأته فجاء وقال إني ارتكبت حدا فأقمه عليه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن الله غفر له وأنه إنما قبل امرأة. باب في الامتحان بالضرب. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا بقية أخبرنا صفوان أخبرنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين بالنسبة إلى قبيلة سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. أزهر ابن عبد الله الحرازي قال أن قوما من الكلاعيين، قال الشارح نسبة إلى ذي كلاع قبيلة من اليمن، يعني جماعة من قبيلة الكلاعيين، سرق لهم متاع، هؤلاء الجماعة سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا قالوا إن هؤلاء هم الذين من الحاكة، الحاكة هم الذين ينسجون الثياب، كانوا ينسجون الثياب. فأتوا النعمان بن بشير، جاءوا إلى النعمان ابن بشير، هؤلاء الذين سرق متاعهم، جاءوا إلى النعمان ابن بشير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. فأتوا النعمان رضي الله عنه وقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان رضي الله عنه: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم يعني ضربتم، لكن فإن خرج متاعكم فذاك، إذا ضربتهم وأقروا ووجدتم متاعكم فذاك، وإلا إذا لم يعترفوا ولم يوجد المتاع أخذتم من ظهوركم مثل ما أخذتم من ظهوركم، أضربكم كما ضربتم، إذا ما ظهر متاعكم أضربكم كما ضربتم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، الضرب لا يجب إلا بعد الاعتراف، ما زال ما اعترف ما يضرب إذا لم يكن هناك شهود، إما شهود وإما اعتراف، والضرب لا يكون إلا بعد الاعتراف. قال الشارح رحمه الله: والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. باب ما يقطع فيه السارق، يعني النصاب بالسرف. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله، أخبرنا سفيان عن الزهري قال: سمعته منه عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وفي نصاب الزكاة عرفنا أن النصاب 20 دينارا، وقدر العلماء رحمهم الله 20 دينار ب11.5 جنيه ذهب سعودي أو جنيه. إذا كان عندك 11.5 جنيه ذهب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ف20 دينار ب11.5 جنيه. فالذي يظهر أن الدينار 0.5 جنيه وعليه كسر، ربع الدينار يعني ربع جنيه وعليه كسر. هذا إذا سرق السارق هذا المقدار تقطع يده إذا أقر على نفسه أو شهد شاهدا، لأنه أهان نفسه. إذا أهان نفسه وعصى الله تقطع يده بربع دينار. أما إذا اعتدي على اليد وقطعت ظلما فديتها 50 من الإبل، إذا قطعت ظلما دية 50 من الإبل. إذا أطعت الله الله يعزك، فإذا عصيت الله فلا تلومن إلى نفسك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بعصيتك. عشرين دينار ب11.5 جنيه 20 دينار ب11.5 جنيه 10 دنانير ب5 جنيه وستة جنيه إلا ربع، عشرة دينار، عشرة دنانير، ستة جنيهات إلا ربع، عشرة دنانير، ستة جنيهات إلا ربع. بعد هذا احسب نصف الدينار كم، ربع الدينار كم، شيء قليل جدا. فيجب على المسلم أن يطيع الله تعالى فيعزه الله في الدنيا والآخرة، ولا يعصي الله فيذل نفسه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فهذا نصاب قطع السارق. حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن سنان ووهب بن بيان، حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال أخبرنا، ما أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال حاء، وأخبرنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فما فوق. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا أي فما زاد، أما إذا كان أقل من ربع دينار يعذر ويؤدب. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. سارق سرق مجن، وهي آلة يأخذها المقاتل في يده يتقي بها ضرب عدوه. المجن، الدرس، الدرقة، أسماء لشيء واحد، آلة مدورة يأخذها المقاتل في يده يتقي ضربات عدوه. سرق رجل هذا المجن فقطعت يده، تقطع يد السارق في ما يعادل ربع دينار، ربع دينار أو ما يعادله من المال. قال هنا ثمنه 3 دراهم، فعلم أن الدينار 12 درهم، فربع الدينار 3 دراهم. وتقدم في بعض الأحاديث السابقة أن الدينار يساوي ربع ريال فضة، الدينار ربع الدينار، الدرهم، الدرهم يساوي ربع ريال، الدرهم يساوي ربع ريال فضة، 3 دراهم ريال إلا ربع من الفضة. الريال الفضة قيمته 7 ريال، ريال إلا ربع يعني تقريبا أقل من ريالين، أقل من ريالين. إذا سرق هذا المقدار واعترف شهد أو شهد عليه شاهدان تقطع يده اليمنى من المرفق من الكف. وهذا شرعه الله صيانة لأموال المسلمين حتى لا يعتدي أحد على مال أخيه ظلما وبغيا وعدوانا. فإذا سرق ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من ذهب أو 3 دراهم من فضة ويتساوي ربع دينار، تقطع يده حدا من حدوده حتى لا يعتدي أحد على مال الغير ظلما وبغيا، لا يعتدي على مال أخيه المسلم ظلما وبغيا. كل هذه الحدود الشرعية شرعها الله لصالحك أيها المسلم. شرع الله القصاص حتى لا يعتدى على دمك ظلما، شرع الله رجم الزاني المحصن حتى لا يعتدى على عرضك، شرع الله حد القلب حتى لا ينتهك عرضه. شرع الله حد السرقة حتى لا يعتدى على ماله. فالله الذي خلقنا هو الذي شرع هذه الحدود، وهو الذي يعلم أن هذه الحدود هي التي تردع المجرمين. لا يردع المجرم إلا ما شرعه الله، لأن الله الذي خلقنا هو الذي يعلم ما الذي يردع العصاة وما الذي يكفهم عن الإجرام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل سرق ترسا، الترس هو المجن، درب آلة يأخذها المقاتل يتقي بها ضربة، سرق ذلك من صفة النساء. قال الشارح: أي الموضع المختص بهن من المسجد، وصفة المسجد موضع مظلل منه. ثمنه 3 دراهم، ثمن ذلك الترس 3 دراهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري الأفطلاني، وهذا لفظه وهو أتم. قال: أخبرنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن، يعني ترس قيمته دينار أو 10 دراهم. قال أبو داود رحمه الله: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق في إسناده. هذا الإسناد فيه نظر، لأن محمد بن إسحاق أنعم وهو مدلس، وتقدم في الروايات التي في الصحيحين أن المجن قيمة 3 دراهم. باب ما لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجد، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في همر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود رحمه الله: الكثر الجمار. محمد بن يحيى بن حبان قال: أن عبدا سرق وديا. قال الشارح رحمه الله: الودي ما يخرج من أصل النخل ويقطع من محله ويغرس في محل آخر، يعني فرع يقطع من أصل النخلة ثم يغرس فإذا شاء الله ينضج ويقطع. فهذا العبد سرق وديا، يعني أخذ فرعا من النخلة وذهب وغرسه في بستان سيده. أن عبدا وأخذ من نقله يلتمس وديا، يبحث عن ذلك الودي فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، يعني اشتكى هذا العبد على مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. إذا سرق السارق ثمر لا تقطعه، إنما يؤدب، إذا أخذ في ثوبه وخرج يؤدب، أما لو أكل وهو جايع ما عليه. والكثر الجمار الذي يكون في وسط النخلة وهو كالشحم حلو يؤكل. فمن سرق ثمرا أو جمارا لا تقطع يده. فقال الرجل سيد العبد: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يدي، وهو إنما سرق وديا وهو يريد قطع يد مروان، يريد أن يقطع يد عبده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه يا رافع بن خديج، أحب أن تمشي معي إلى مروان فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبره بالحديث. فمشى معه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كذب. فأمر مروان بالعبد فأرسله. لما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل. قال أبو داود رحمه الله الكذر الجمار. قال الشارح رحمه الله الجمار وهو شحمه الذي في وسط النخلة وهو يؤكل. الجمار وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة وهو يؤكل. وقيل هو الطلع أول ما يبدو أول ما يطلع وهو يؤكل أيضا. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة. إلى أن قال والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته. إذا صاحب البستان جز النخل وجمع الرطب في الجرين في المحل الذي يبس فيه التمر هذا حرزه، فإذا سرق من الحرز قدر النصاب يقطع. أما لو أخذ من رأس شجرة وأكل أو أخذ شيئا هذا يؤدب. أما بعدما يؤويه الجرين في المخزن في المكان الذي ينشف فيه دخل وسرق فعندئذ إذا بلغ النصاب يقطع. أما إذا أخذ من رأس الشجرة فهذا إن كان جائعا وأكل في بطنه فهذا يعذر. أما إن جمع في ثوبه وأخذ فهذا يؤدب ويعذر. قال حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان في هذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله يعني أدبه يعني قدر 10 جلدات أو 8 جلدات أو 5 جلدات وخلى سبيله. قال الشارح رحمه الله قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله مختصرا. وذكر الشافعي رضي الله عنه في القديم أنه مرسل يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج. وحدث به الإمام الشافعي رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله موصولا مختصرا كذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلي والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلي والعقوبة. قال أبو داود رحمه الله الجرين الجوخان. الجوخان بلغة أهل البصرة. الجوخان هو الجرين بلغة أهل البصرة ذكره الشارح. الجرين موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له للتمر كالبيدر للحنفار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق يعني على النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني أكل وهو محتاج، غير متخذ خبنة، قال الخبنة طرف الثوب، أي غير من غير أن يجمع في طرف ثوب، أكل بفمه ولم يجمع في طرف ثوب، فلا شيء عليه. إذا أكل بفمه ولم يأخذ شيئا بثوبه، لم يجمع شيئا بثوبه، فلا شيء عليه إذا من نفس النخل. ومن خرج بشيء منه أخذ في ثوبه وخرج، فعليه غرامة مثلي، يسلم مثلي ما أخذ. إذا خرج بكيلو يرد كيلوين عقوبته، والعقوبة ويعاقب أيضا، يعني يعذر ويؤدب. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، بعدما حصده ووضعه في المكان المخصص، إذا سرق بعد ذلك، قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو المكان الذي يبت فيه التمر وهو حرز، فبلغ ثمن المجن، بلغ ما أخذه قيمة المجن، يعني بلغ 3 دراهم، بلغ 1/4 دينار، فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك، دون ثمن المجن، دون النصاب، فعليه غرامة مثلي، يدفع مثلي ذلك، والعقوبة يعني ويؤدب أيضا. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله بنحوه. وقال الترمذي حسن. وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام على العقوبة في الأموال في كتاب الزكاة. باب القطع في الخلسة والخيانة. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال أبو الزبير، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. الخلسة أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، ليلا كان أو نهارا. الخلسة أخذ شيء من ظاهر، أن يأخذ شيئا ظاهرا ولكن بالخفية، هذا يسمى اختلاس. الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، ليلا كان أو نهارا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع. والنهب أخذ المال قهرا أمامك، فهذا ليس عليه قطع ولكن يعذر ويؤدب. ومن انتهب نهبة مشهورة، أن انتهب شيئا ثمينا، فليس منا، وهذا وعيد شديد، فهو من كبائر الذنوب. لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه ظلما، حتى ولو كان عودا من أراك. لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه ظلما ولو عودا من أراك. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس على الخائن قطع. قال: الخيانة الأخذ مما بيده على وجه الأمانة.
إذا وضعت عنده أمانة وخانك هذا لا يقطع، ولكن يعذر ويؤدب إذا أقر أو ثبتت البينة.
حدثنا نصر بن علي، أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله زاد: ولا على المختلس قطعا،
يعني يعذر ويؤدب.
قال أبو داود رحمه الله: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال الشارح: وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف. ياسين الزيات ضعيف.
حتى في الزبير عن جابر.
قال أبو داود رحمه الله: وقد رواهما المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: ورواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك، وأسنده النسائي من حديث المغيرة، ورواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير وأعله ابن القطان بأنه من وعن عن أبي الزبير عن جابر، وهو غير قادر، فقد أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح، وآخر شاهد آخر من رواية الزهري عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الطبراني رحمه الله في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم، ورواه ابن الجوزي رحمه الله في العلل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعف. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب. باب في من سرق من حرز. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمرو بن حماد بن طلح، أخبرنا أسباب عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على قميصة لي ثمن 30 درهم، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ قال: أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود رحمه الله: رواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان رضي الله عنه. ورواه الطاووس ومجاهد رحمهم الله أنه كان نائما صفوان، فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح واعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في شرطية أن يكون السرقة في حرز، يعني هل يشترط أن يسرق السارق من حرز؟ والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، وهذا يختلف باختلاف أنواع الأموال. فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق رحمهم الله وغيرهما إلى أنه لا يشترط، وذهب الجمهور إلى اشتراط، وقال ابن بطال الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة. قال صاحب القاموس السرقة الاستراق، المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرز، يعني من مكان حفظ فيه ذلك الشيء. صفوان بن أمية رضي الله عنه نام في المسجد على خميص، خميصة كساء فيه أعلام وضعها تحت رأسه، فجاء سارق وأخذ الخميصة من تحت رأس صفوان فأخذ السارق فأتي به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ليقطع، تقطع يده، الخميصة هذه تبلغ ربع دينار، وأخذها من تحت رأسه. قال صفوان ابن أمية رضي الله عنه قال فأتيته، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أتقطعه من أجل 30 درهم؟ يا رسول الله تقطع يد هذا الرجل من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، أنا أبيع هذه الخميصة عليه وأخذ منه ثمن بالتقسيط، لا تقطع يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ لماذا ما فعلت هذا قبل ما تجي به؟ الآن ما في فائدة، الآن القطع القطع، إذا وصل الحد إلى الإمام لا بد من تأتي، لو فعلت هذا بينك وبينه قبل ما تأتي به كان لك ذلك، لكن الآن. نسأل الله السلامة والعافية. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله. باب في القطع في العارية إذا جحدت. حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد، المعنى يعني معنى الروايتين واحد. قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. قال وأخرجه مسلم رحمه الله. كانت تأخذ المتاع عاري وبعد ذلك تنفق، تأخذ العارية ثم تنفق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. قال أبو داود رحمه الله رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وتلك شاهدة أي حاضرة ولم تقم ولم تكلم. قال أبو داود رواه ابن غن عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. يعني فقطعت يدها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة رحمه الله يحدث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استعارت امرأة يعني حليا حلي النساء أساور أو أحراس أو خواتم ذهب نحو ذلك على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته وأخذت وأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة ابن زيد رضي الله عنه فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قال أتشفع في حد من حدود الله الشفاعة في الحدود بعدما تصل إلى الإمام لا يجوز. استعارت امرأة حليا على ألسنة أناس يعرفون جاءت هذه المرأة إلى ناس معروفين قالت لهم اطلبوا لي عارية على لسانكم لي فالناس يعرفون هؤلاء الناس أعطوهم فهي أخذت العارية ثم أنكرت صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية من بني مخزوم تستعير المتاع وتجهز تأخذ عارية ثم تنفق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص أي وذكر نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك فأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. حدثنا عثمان بن أبي شيب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ المبتلى يعني المجنون وعن الصبي حتى يكبر. قوله عن المبتلى وفي الرواية الآتي عن المجنون فالمراد بالمبتلى المبتلى بالجنون نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عندكم عن ابن عباس؟ عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال اتي عمر رضي الله تعالى عنه بمجنونة قد غرت، فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر رضي الله عنه ان ترجم، فمر بها علي بن ابي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر قل الله أكبر، جعل عمر يكبر أن الله سلمه من الخطأ. رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، بعد ذكر طرق متعددة من هذا الحديث قال وقد أخذ الفقهاء رحمهم الله بمقتضى هذه الأحاديث، لكن ذكر ابن حبان رحمه الله أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير. وقال شيخنا في شرح الترمذي هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيث